أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام إلى ثمرات الفرق والاختلاف فيما بين القولين، القول بأن الأجرة تستقر بمجرد إنجاز العمل ولا يشترط التسليم، والقول الآخر أنه لا، إنما يكون للأجير حق المطالبة بالأجرة بعد تسليم العين، ولكن مجرد إنجاز العمل في أمره. ثمرات الفرق تتلخص في 3 ثمرات: ثمرة ترتبط بالتلف مع عدم الضمان، ثمرة أخرى ترتبط بالتلف مع الضمان، وثمرة ثالثة مربوطة بأنه هل للأجير حق حبس العين أو ليس له حق حبس العين. انه على المسلك الاول سوف لا يكون له حق حبس العين بخلافه على المسلك الثاني في العين. وتوضيح هذه الثمرات نشرع بالنسبه للثمره الاولى، وهي بالنسبه للتلف مع عدم الضمان. لو بعد ان انجز الاجير عمله واتم عمله في العين بان اخاط الثوب، تم خياطه الثوب، تلف حينئذ من غير تعد ولا تفريط، مثلا لآفة سماوية، وكانت يده حسب الأخبار يد أمان ولم تكن يد عاضية ولا يد ضمان، فهل في مثل الفرض؟ يعني ما هو المبنى؟ المبنى يختلف حينئذ حسب اختلاف القول. أما على القول الأول فسوف تسقط للأجير الأجرة المسلمة، تستقر هذه الأجرة في ذمة المستأجر، ويكون له حق المطالبة حينئذ بتلك الأجرة بمجرد إنجاز العمل، أنه أنجز حسب الفرض، وبالتالي ليس حينئذ للمستأجر المطالبة لا بقيمة العين مجردة عن الصفة ووصف المخيطية، ولا قيمة العين مع صفة المخيطية فيها، وذلك لأن يده يد أمان في العين حسب الفرض وليست يد عادية، والفرض أنه كان تلف ولم يكن إتلاف ولم يكن هنالك تعد ولا تفريط، ويده حسب الفرض مأذونة من قبل المالك في العين، فهذا التلف بآفة سماوية مثلا على سبيل الفرض لا يستوجب في المقام ضمان بإذن العين، لا مع وصف المخيطية ولا من دون وصف المخيطية، لأنه وصف المخيطية هو بالتالي صار تابعا للعين تبعية بإذن العرض لموضوع من حيث الملكية، وبالتالي حينئذٍ سوف لا يكون عليه ضمان أي شيء، بخلاف مسألة الأجر، لأن هذه الأجراء إنما تستقر في ذمة المستأجر للأجير في صورة إنجاز العمل والإتيان بالعمل، وحسب الفرض قد أتى الأجير بالعمل وأنجزه، غاية أنه لم يسلم العين، وبين وما بين حينئذ إنجاز العمل وتسليم العين تلفت تلك العين فيها، فحينئذ استقرت تلك الأجرة باعتبار أن هذه الأجراء حينئذ لم تكن بإزاء لا العين كما هو واضح ولا بإزاء وصف المخيطية، وإنما كانت بإزاء العمل وقد أتم وأنجز العمل حسب الفرض، فتستقر الأجرة في ذمة المستأجر، ويكون للأجير حق المطالبة بتلك الأجرة بمجرد إنجاز العمل. وخالف في ذلك السيد وأما على القول الآخر، وأما على القول الآخر فهنا سوف لا يستحق حينئذ الأجير الأجرة المسماة في البيع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا تستقر في ذمة المستأجر للأجير، حينئذ قيمة ما تلف في البيع. أما الحكم الثاني فأمره واضح، بناء على أن يد الأجير كانت يد أمان في البيع ومأذون من قبل المالك، والفضل أنه كان تلف ولم يكن هنالك إتلاف، ولم يكن هنالك تعقد ولا تفريط لحفظ تلك العين مع وصف المخيطية خارج اختيار الأجير وخارج إرادة الأجير في البيع، فحينئذ لا ينبغي الحكم بالضمان والشمل. وأما أنه لا تستقر الأجرة في ذمة المستأجر للأجير، وبالتالي لا يكون للأجير حق المطالبة، لأن ذلك فرع أن يسلم العين، وحسب الفرض لم يتم لدينا تسليم العين في البيع. فإذا لم يتم تسليم العين فبالتالي أي شيء فعله، يعني كما لو أنجز عمل في غير مال حينئذ وفي غير ملك المستأجر في البيع، هذا الإنجاز الذي أتى به الأجير لا يكون المستأجر مسؤولا عنه وضامنا له بالضمان العقدي والمعاوضي ما لم يتسلم حينئذ تلك العين ويتحسس أثر ذلك العمل في البيع، فيرى حينئذ صفة المخيطية على ذلك الثمر بعد أن يتمكن منه ويصير تحت سلطانه تكوينا وخارجا في البيع، لأنه بحسب الفرض حينئذ لم يتسلم تلك العين وقد تلفت العين قبل أن يتسلمها وبعد إنجاز العمل، هنا لا يستحق حينئذ الأجير الأجرة المسماة، وليس له حق المطالبة بها، لأن حق المطالبة فرع التسليم، وما في عندنا تسليم في البيع، واستقرار الأجرة فرع أنه حينئذ قد أتم ما عليه، هو ما لم يتم ما عليه، نعم أتى بالعمل، تمم العمل، غايته أن يعني يتم ما عليه أن يمكن المستأجر حينئذ من تلك العين بالوصف الجديد لتلك العين اللي هو وصف المخيطية، وحسب الفرض لم يكن الأمر حينئذ كذلك، لأنه بعد أن أنجز العمل تلفت العين ولم يمكن الأجير للمستأجر من تلك العين بالوصف الجديد لتلك العين، أعني وصف المخيطية فيه. هذا الكلام حينئذ أشكل عليه السير ويقول أنه لا فرق فيما بين القولين في صورة التلف مع عدم الضمان فيه، يعني في كلتا الصورتين من جهة لا تكون يد الأجير يد عادية ويد ضمان في البيع، بل تكون يده يد أمان وبالتالي لا يكون ضامن، وإذا اتفق فيها مع المهدي. وإنما الكلام بالنسبة للأجرة، هل يستحق الأجرة وبالتالي تستقر في ذمة المستأجر فيكون له حق المطالبة بها أو ليس الأمر كذلك؟ يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: لا، هنا سوف تستقر الأجرة في ذمة المستأجر بمجرد إنجاز العمل، ويكون حينئذ للأجير حق المطالبة بذلك، هذا اللي فرضه حينئذ السيد الخوئي رحمه الله. ليه؟ يقول لنفس النقطة التي حينئذ ذكرت بالنسبة للقول الأول، ليش على القول الأول استقرت حينئذ الأجرة في ذمة المستأجر وكان الأجير حق المطالبة؟ باعتبار أن الأجير أدى العمل في البيت، والأجرة في مقام المعاوضة لم تبذل بإزاء العين، ولم تبذل الأجرة بإزاء المنفعة الموجودة بالعين، وإنما الأجرة بذلت بإزاء نفس العمل الذي قد أتى به المكلف وصب هذا العمل ومنفعة هذا العمل في تلك العين، إنه حسب الفرض أخاط الثاب وأخرجه عن حالة اللا قابلية لأن يستفاد منه بأن حال استفادة إلى حالة القابلية فيه. الأمر متحقق بالشكل والكيفية التي حينئذ ذكر. على هذا الأساس الأجراء إنما تبذل بإزاء وكانت عوضا عن العمل وقد أدى عمل حسب الفرض. أما هذه المنفعة أو فقل الوصف المخيطية أو بالنسبة للشغل شيء من ذلك لم يبذل المال بإزائه حتى يستحق الأجير، أو حتى نقول بعدم استحقاق الأجير للأجرة المسماة فيه. فحينئذ من هذه الناحية ما في عندنا فرق ما بين القول الأول والقول الثاني، ليش؟ لأنه حتى على القول الثاني الذي التزم به السيد الخوئي الأجرة لم تبذل لا بإزاء وصف المخيطية ولا بإزاء العين في البيت أو المنفع، وإنما بذلت هذه الأجرة بإزاء العمل، والعمل قد أداه الأجير حسب الفرض. فحينئذ تستحق تلك الأجرة، تستقر تلك الأجرة في ذمة المستأجر بلا إشكال. أما من حيث الضمان، إذا قدر مشترك وقدر متفق عليه فيما بين السيد الخوئي والمالكي بالنسبة لهذا القول الثاني، ليش؟ لأنه على هذا القول على كل حال يد المستأجر، عفوا يد الأجير بالنسبة للعين هي يد أمان وليست يد عاضية ولا ضمان في البين، فالتلف الخارج عن الاختيار ورغم إرادة الأجير في البين لا يكون مسؤولا عنه الأجير ولا يكون ضامنا له بالنسبة للمستأجر فيه. هذا حاصل حينئذ ما أفاده الماتم، عفوا ما أفاده الشيخ. انقض انقض، طيب نحن في عندنا قاعدة التلف قبل تلف العين قبل الانتقال يكون من كيس الذي انتقل عنه حينئذ. هذه القاعدة تذكروها، مرت معنا في مصر واستخدمناها في صورة ما لو تلفت حينئذ العين بأحد أنحاء التلف كما سبق معنا، وبالتالي حينئذ حكم الماتم هنالك بأن التلف قبل التسليم يكون من كيس المالك يعني المنتقل عنه فيه. يعني مثلا على سبيل الفرض لو أني بعتك دار، أو هلا الدار تتلف الدار، لا خلني نفرض لو بعته دار في يدك، وهذه الدار قبل التسليم تلف، كلهم حكموا بأن تلف العين قبل التسليم تكون من كيس المنتقل عنه. القاعدة بأي شيء تقتضي؟ تقتضي أن تلف كل مال يكون من كيس صاحب في الإنغلاق، فبمجرد العقد حينئذ تم النقل، تم المعاوضة والتمليك والتملك في أرباحه، بفارق أنه بالتسليم إنما يسلم البائع ما هو ملك للمشتري، والمشتري يسلم للبائع ما هو ملك حينئذ له فيه. قبل التسليم العين هي على ملك المشتري، تم العقد عقد تام وما في حينئذ أي مشكلة، وإن شئت ما في عندنا أي خيار في أرباح. مع ذلك حينئذ حكموا بأن تلف المبيع قبل القبض يكون من كيس البائع للإجماع أو للروايات الخاصة فيها. هذه الروايات يحاول حينئذ من خلالها أن يستفاد التعميم حتى لغير البائع. أولا يستفاد التعميم في البيع للمشتري فيه، لذلك لو تلف لو كان الثمن شخصيا ونقله بموجب عقد البيع للبائع، وتلف حينئذ الثمن وهو تحت يد المشتري فيه، سوف يكون حينئذ من كيس المشتري لا يكون من كيس البائع. هذا هو مقتضى القاعدة التي أشرنا لها فيها. هذا التعميم الأول. التعميم الثاني بدأ تتم التعميم بالنسبة للإجارة فيها، تلف كل شيء قبل التسليم بعد النقل والانتقال، النقل الاعتباري والنقل القانوني مش النقل التكويني، بعد النقل والانتقال اعتبارا وقانونا وقبل التسليم يكون من كيس المنتقل عنه فيه. هذا المقتضى الاستثناء فيه. وعلى هذا الأساس لما حينئذ أتم الأجير عمله بالنسبة لتلك العين، أتم الأجير العمل بالنسبة لتلك العين وظهر أثر أو صفة المخيطية على تلك حينئذ العين في البيت، ثم تلفت العين مع صفة المخيطية، سوف يكون التفت العين كعين لا تكون حينئذ مضمومة على الأجير، لأن يد الأجير على العين هي يد أمان، إلا أن صفة المخيطية اللي هي موجودة بالعين والتي قوبلت حينئذ بالعوض قوبلت بالأجرة، هذه سوف يكون تلفها من كيس الأجير في البيع، يعني من كيس المنتقل عنه لا يكون من كيس المنتقل إليه. كيف تلف كل شيء قبل القبض يكون من كيس المنتقل عنه؟ كذلك الحال في المقام، تلف العين هنا مع وصف المخيطية اللي هو أثر لذلك العمل الذي أتمه وأنجزه الأجير بالنسبة للعين يكون من كيس الأجير في العين، ومعنى هذا أنه سوف لا يكون الأجير سوف لا يكون المستأجر ضامنا للأجرة المسماة بالنسبة للأجير، بل يكون حينئذ هذا التلف من كيس المستأجر الأجير عفوا، ودركه ويكون حينئذ من كيسه لا من كيس المستأجر في العين. هذه النقطة التي يراد تعميمها للمقام. وعلى هذا الأساس يحكم حينئذ بأنه لا يستحق الأجير الأجرة المسلمة. نعم، لا يكون ضامنا للعين لأن يده يد أمان كما أشرنا، إلا أنه حينئذ لا تستقر الأجرة ولا يستحق الأجير الأجرة المسماة بحيث تستقر في ذمة المستأجر في البيت. ونكتة ذلك مربوطة حينئذ بهذا الشيء الذي أشرنا إليه، أن تلف كل شيء بعد المعاملة وقبل الانتقال يكون من كيس المنتقل. هنا تلفت صفة المحيطية في العين قبل تسليم العين للمستأجر، سوف يكون تلف هذه الصفة ومنشأ هذه الصفة اللي هو العمل الذي أتمه وأنجزه في تلك العين، يعني عمل الخياطة، يكون من كيس الأجير، فلا تستقر أجرة مسماة في ذمة المستأجر فيك. هذا حاصل الإشكال الذي قد يستشكل به فيها. هذا الإشكال حينئذٍ يجاب عنه أولاً، ثانياً، وربما أيضاً ثالثاً فيها. أولاً أن هذه القاعدة فقط هي مخصوصة في باب البيع، وإن التزمنا بالتعميم فنلتزم بالتعميم في باب البيع للمشتري، لأنه ما فيش فرق تلازم فيما بين البائع والمشتري من حيث التسليم والتسلم ومن حيث التقابض والمعاوضة في مقام التسليم والتسلم ونكات الضمان نفسها. مثلا أن تلف المبيع قبل القبض من كيس مثلا البائع، أما تلف يعني بعد البيع وقبل القبض، أما تلف الثمن بعد البيع والشراء وقبل القبض لا، بيكون من كيس البائع ولا يكون كيس المشتري. هون ساعتها أنت بدك تكون أنت حملت البائع كل من المنتقل عنه والمنتقل إليه في البيع، فحينئذ النقطة تقتضي هنالك عدم الفرق بين البائع والمشتري في كل منهما يحكم حينئذ بذلك. وأما بالنسبة لغير باب البيع هذه القاعدة لا يستفاد منها حينئذ النقطة العامة، يعني الارتكاز العرفي والارتكاز العقلائي لا يساعد على التعميم إلى باب الإجارة فيها. هذا وهذا الإشكال حينئذ مش مختص به السيد الخوي، بل السيد الحكيم رحمة الله عليه في طياب كلماته أشار له، وإذا تقدم معنا مفصلا فلا إلا أن تثبت دعوة إجماع في البيع، وهذه حينئذ غير مسلم لأنه مو كلهم عمموا لغير البيع من عقود المعاوضة في البيع، مضافا إلى أن حينئذ احتمال المدركية بل شائبة، إذا مش رح نقول القطع المدركية، لا أقل الظن بمدركية هذا الإجماع، لأنه اعتمد حينئذ على النقطة الارتكازية أو ألقى الخصوصية الموجودة حينئذ في باب البيع حتى التزم التعميم إلى غير البيع من عقود المعاوضة، لا سيما صنو البيع اللي هو الإيجار، بفارق أنه هذا نقل للعين وهذا نقل شو للمنفعة فيه. على كل حال فحينئذ الدليل لا نمتلك دليلا على التوسع لباب البيع. ثانيا أن الأجرة لم تكن بإزاء وصف المخيط، إذا أشرنا وبوسع السيد خوي أن يجيب بهذا الجواب، وإنما كانت الأجرة بإزاء العمل، والعمل حسب الفرد قد أنجزه وأتمه في البيع، العمل جاء به بدليل أنه ظهر أثر العمل حينئذ على تلك العين، ولولا إنجاز العمل وإتمامه والفراغ عنه ما ظهر أثر حينئذ ذلك العمل، لولا إنجاز العمل وإتمام عمل الخياطة في البين ما ظهر صفة مخيطية بالنسبة لتلك العين. هذا ثانيا في المقام حينئذ مما يمكن أن يرد عليه. فبالتالي حينئذ هذا الإشكال الذي تشكل به في المقام لا يرجع لمحصل في البيع، وذلك لأن الأجرة لم تكن لا بإزاء حينئذ العين ولا بإزاء وصف المخيطية، وإنما بإزاء العمل، والعمل حسب الفرض قد تم وما في عندنا حينئذ أي شيء في المقام، العمل قد صب وما بده يصب في مال الغير الذي هو تحت يد الأجير حينئذ بعنوان الأمانة وبعنوان المأذونية المالكية في البيع، وقد فرغ عن العمل وأتمه في المقام. نعم الشيء إذا بعده ما سلموا هذه النقطة الأخرى، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن التسليم تسليم للعمل وليس تسليم للمنفعة وليس تسليم لصفة المخيطية في البيع، والعمل حينئذ حسب الفرض قد سلمه، لأنه لا يطلب من العمل أكثر من إيجابه في تلك العين وصب منفعة العمل في تلك العين حيث يبرز أثره بالنسبة لي وصف المحيطية الذي وجد بالنسبة للعين أزيد من هذا حينئذ لا يشترط في مقام التسليم والتسلم فيه. وعلى هذا الأساس حينئذ لا يكون المورد من موارد حينئذ التلف قبل القبض فيه. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى في عنا تلف وفي عنا حينئذ منقول في البين، يعني تلك القاعدة لو التزمنا فيها بالتعميم، وهي قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض يكون من كيس، بس بدنا نحافظ على أدوات حينئذ تلك القاعدة. من أدوات تلك القاعدة أن متعلق التلف ومصب التلف هو نفس متعلق المعاطي، هو عبارة عن المبيع. هذا المبيع بعد البيع وقبل النقل، بعد البيع وقبل النقل والتسليم والتقابض يكون من كيس البائع إذا تلف فيها. وخلنا نجي هذه نفس القاعدة بحذفيات تطبيقها في المقام. المقام شو بيقول؟ تلف متعلق الإيجار. شو متعلق الإيجار؟ متعلق الإيجار ليس وصف المخيطي، متعلق الإيجار ليست العين، وإنما متعلق الإيجار هو العمل فيها. التلف قبل التسليم خلنا نقول هذا يكون من كيس إذن الأجير فيه، لكن الأمر ليس كذلك. ليه؟ لأن ما تم تلفه اللي هو وصف المخيطية والعين، وهذا ليس متعلق الإيجار، وما كان متعلق الإيجار لم يتلف، اللي هو عبارة عن شو عن العمل. ليش؟ من العمل من الأمور المتصارمة، الأمور التدريجية، حصل وانقضى في البيع. ما بنيجي بنقول العمل تلف ولا ما تلف، يمكن أثر العمل حينئذ يتلف في البيع وينتف في نتيجة انتفاء موضوعه في البيع ومصب ذلك العمل. وأما بالنسبة لنفس العمل لا معنى لأن يوصف الإتلاف، فما يكون حينئذ متعلقا للإتلاف ليس متعلق ومصب الإيجار، واضح. وما هو مصب الإيجار لم يعرض ولم يطرأ عليه التلف، بل لا معنى لأن يتحدد بحدود أنه تلف أو أنه ما تلف في البيع. فتكون حينئذ هذه القاعدة لو سلمنا حينئذ بعموم القاعدة للمورد أدوات حينئذ ونكات هذه القاعدة وشرائط هذه القاعدة غير تامة في البيع. افترض يا خيي في باب البيع باعه مثلا الدار بألف درهم ثم تلف شيء، ما له ربط حينئذ تلك الدار في البيع. لا يتأتى الكلام بأن تلف المبيع قبل القبض يكون من كيس البائع، لأنه لا ربط له بالمبيع، تلف المبيع تلف العمل المستأجر قبل القبض هذا بيكون من كيس الأجير، وهونيك من كيس البائع. هون لا، للتلف وصف المخيطية تبعا للتلف حينئذ العين، ولم يكن لا العين ولا وصف المخيطية حينئذ هو المبذول بإزاء الأجرة، وبالتالي نتعلق الإجارة فيها. بقي حينئذ مطلب أخير. أخي سلمنا معك أيها السيد الفوئي أنه حينئذ في المقام يكفي فقط وفقط أن ينجز الأجير العمل ويصد منفعة عمله بالنسبة لتلك العمل، ولا يشترط حينئذ أزيد من ذلك. سلمنا معك بذلك. لكن مر معنا هذا الشرط الارتكاز اللي نديت به أيها السيد الفوئي، والذي على أساسه حكمت بأن للأجير حق حبس العين بما لها من منفعة جديدة وما لها من وصف المخيطية الجديد حتى ينفذ ذكاء المستأجر الأجر. بتسلم الأجرة بسلمك حينئذ العين مع وصف المخيطية، ما سلمت نفسك يعني ما التزمت بها السيد أيها السيد الفوئي، وسلمت أيها السيد الخوئي. وتبعا للمحقق الأصفهاني أن هنالك على مستوى التسليم أشبه بالمعاوضة والمقابلة كما على مستوى التمليك، في عندنا معاوضة أضر على مستوى التسليم في معاوضة. سلم بسلم، ملكت بملكك، ما بملكة مجانا إنما على وجه المعاوضة، وإذا ما بسلمك مجانا إنما على وجه المبادلة في البيع. بتسلم بسلم عملا بالشرط الارتكاز. طيب إذا كان الأمر كذلك، الآن تلفت حينئذ تلك العين، وليس بوسع الأجير أن يسلم حينئذ تلك العين بما لها من المنفعة وبما لها من وصف المخيطية اللي هو أثر ذلك العمل، يعني عمل الخياط الذي صبر في تلك العين، ليس بوسعه حينئذ أن يسلم. سوف لا يكون للأجير حق المطالبة بالأجر، لأنه أي متى بيكون له حق المطالبة بالأجر؟ إذا سلم العين. وإذا التزم بالصيحون ألم يخالف الماتن ويقول تبعا لأستاذه الميرزا رحمة الله عليه بأن الأجرة لا تستقر ولا يكون له حق المطالبة حينئذ بالأجرة المسمات إلا بعد التسليم؟ طيب هون حينئذ انتفت وتلفت تلك العين بعد إنجاز العمل وقبل التسليم تلفت العين، وليس بوسع الأجير أن يسلم تلك العين بما لها من منفعة وصفة مخيطية بالنسبة للمستأجر. من أين يكون له حق المطالبة بالأجرة المسمات في البيع؟ له حق المطالبة إذا سلم، وهل ما فيش يسلم حين إذا فيه. هذا الكلام يقول السيد القوي، هذا الإشكال إشكال واضح الجواب عنه، مرت له نظائر في البيع إذا تذكر. وحاصل ذلك أن هذا الشرط إنما يلتزم به الأجير مع موضوعه ومع قيوده في البيع، يعني مع القدرة في المقام. يعني بعبارة أخرى، حينئذ الأجير متعهد بتسليم العين مع وصف المخيطية فيما لو كانت العين موجودة، فيما لو لم يكن له مدخلية حينئذ في إفناء حينئذ العين وفي إتلاف العين في البيع، وليس متعهدا بتسليم العين حتى يتسلم الأجرة المسمات ويستحق المطالبة بالأجرة المسمات من المستأجر حتى مع التلف السماوي، وبفعل خارج عن اختيار الأجير في العمل. يعني أنا متعهد بإني سلمك العين ويكون لي حق المطالبة بالأجرة. يعني شو؟ يعني من طرفي أنا ما بتلف العين، من طرفي أنا بسلم العين، من طرفي أنا ما في عندي أي مانع، بس أنا مش متعهد حتى أمام حينئذ الفواعل القصرية غير الاختيارية، متعهد أن أحفظ هذه العين وأسلم لك هذه العين وأضمن لك تسليم هذه العين حتى حينئذ مع وجود مثل هذه الفواعل القصرية غير الاختيارية اللي هي رغم عن اختيار وإرادة الأجير في البيع. يعني لو جاءت آفة سماوية ليس هو بصدد أن يتعهد ويلتزم بمنعه بمنع حينئذ هذه العين بالوصف المخيطية من أن تتلف حينئذ تلك الأرض. يعني متعهد بحفظ هذه العين وملتزم بتسليم هذه العين إذا ما كانت العين موجودة، وهو غير مفرط في حفظ هذه العين. وأما إذا تلفت العين تكون حينئذ باب السالبة بانتفاء الموضوع، ولا يكون حينئذ الأجير مسؤولا عن ذلك ولا متعهدا وملتزما. يعني أن التزام الأجير بتسليم العين مع وصف المخيطية للمستأجر وعلى ضوءها حينئذ يكون له حق المطالبة بالأجرة بهالشرط، ما هو هذا الشرط؟ بشرط وجود العين. وأما إذا تلفت العين ولم يكن هذا التلف بفعل وبتفريط وتقصير من طرف الأجير في البين، هون هو ليس متعهد وليس ملتزما في البين. يعني هو بيحفظ العين وبالتالي بيسلم العين في طول حفظ تلك العين فيما لو كانت حينئذ تلك العين موجودة ولم تكن تالفة بفعل خارج عن اختيار الأجير، وبفعل خارج عن مدى التزام الأجير ومدى تعهد الأجير في البين. هذه النقطة التي أشار لها السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذا حاصل ما يرتبط بهذا الجهد، وعلى هذا الأساس سوف لا يبقى هنالك فرق ما بين دعوة الماتن ودعوة سيكون من الثمرة الأولى على مبنى الماتن. شو بده يصير؟ سوف على كلا المبنيين يعني وعلى كل القولين حينئذ شو ما في ضمان ذي العين، لأن اليد يد أمان حسب الفرق. وإنما على كلا المبنيين يعني يقول السيد الخوئي لا، هنا الأجرة المسمات تستقر في ذمة المستأجر والأجير، ويكون للأجير حق المطالبة بالأجرة المسمات حتى مع عدم تسليم العين، لأنه يلتزم بأنه لا يطالب بالأجرة المسمات إلا إذا سلم العين في أي صورة، في صورة وجود العين، وأما في صورة تلف العين بآفة سماوية خارج عن اختيار وإرادة الأجير في البيت هو غير متعهد ولا ملتزم بهذا التسليم وبهذا الشرط، فيعمل حينئذ مقتضى الشرط، وهو أن الأجراء إنما بذلت بإزاء العمل، عمل الخياط، وكانت عوضا عن عمل الخياطة قد أنجز عمل الخياط حسب الفرض بتلك العين التي تلفت بعد ذلك وقبل التسليم، فيكون ضامنا حينئذ للأجرة المسمات. يعني المستأجر يكون ضامنا للأجرة المسمات وتستقر الأجرة المسمات حينئذ في ذمته. واضح على كلا المسلكين، على مسلك الماتن رحمة الله عليه من أن الأجرة تستقر ويكون له حق المطالبة بمجرد إنجاز العمل، وعلى مسلك السيد الخوئي والميرزا حينئذ فيه. هذا حاصل وخلاصة الثمرة الأولى. تتم بالنسبة لما يرتبط بالثمرة الأولى من نقاش عليها مع بيان الثمرة الثانية والثالثة، يأتي إن شاء الله.